لظاهر أو لمضمر، بيانا لخاطر في الضمير أو لمشهد منظور. هذه الطريقة الموحدة، هذه القاعدة الكبيرة، هي التي كتبنا من أجلها هذا الكتاب، هي التصوير الفني. التصوير الفني، التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن، فهو يعبر بالصورة المحسة المتخيلة عن المعنى الذهني والحالة النفسية وعن الحادث المحسوس والمشهد المنظور وعن النموذج الإنساني والطبيعة البشرية، ثم يرتقي بالصورة التي يرسمها فيمنحها الحياة الشاخصة أو الحركة المتجددة. فإذا المعنى الذهني هيئة أو حركة، وإذا الحالة النفسية لوحة أو مشهد، وإذا النموذج الإنساني شاخص حي، وإذا الطبيعة البشرية مجسمة مرئية. فأما الحوادث والمشاهد والقصص والمناظر فيردها شاخصة حاضرة فيها الحياة وفيها الحركة، فإذا أضاف إليها الحوار فقد استوت لها كل عناصر التخيل، فما يكاد يبدأ العرض حتى يحيل المستمعين نظارة وحتى ينقلهم نقلا إلى مسرح الحوادث الأول الذي وقعت فيه أو ستقع، حيث تتوالى المناظر وتتجدد الحركات، وينسى المستمع أن هذا كلام يتلى ومثل يضرب، ويتخيل أنه منظر يعرض وحادث يقع. فهذه شخوص تروح على المسرح وتغدو، وهذه سمات الانفعال بشتى الوجدانات المنبعثة من الموقف المتساوقة مع الحوادث. وهذه كلمات تتحرك بها الألسنة فتنم عن الأحاسيس المضمرة، إنها الحياة هنا وليست حكاية الحياة. فإذا ما ذكرنا أن الأداة التي تصور المعنى الذهني والحالة النفسية وتشخص النموذج الإنساني أو الحادث المروي إنما هي ألفاظ جامدة لا ألوان تصور ولا شخوص تعبر، أدركنا بعض أسرار الإعجاز في تعبير القرآن. والأمثلة على هذا الذي نقول هي القرآن كله، حيثما تعرض لغرض من الأغراض التي ذكرناها، حيثما شاء أن يعبر عن معنى مجرد أو حالة نفسية أو صفة معنوية أو نموذج إنساني أو حادثة واقعة أو قصة ماضية أو مشهد من مشاهد القيامة أو حالة من حالات النعيم والعذاب، أو حيثما أراد أن يضرب مثلا في جدل أو محاجة، بل حيثما أراد هذا الجدل إطلاقا واعتمد فيه على الواقع المحسوس والمتخيل المنظور. وهذا هو الذي عنيناه حينما قلنا إن التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن، فليس هو حلية أسلوب ولا فلتة تقع حيثما اتفق، وإنما هو مذهب مقرر وخطة موحدة وخصيصة شاملة وطريقة معينة تستخدم بطرائق شتى وفي أوضاع مختلفة، ولكنها ترجع في النهاية إلى هذه القاعدة الكبيرة، قاعدة التصوير. ويجب أن نتوسع في معنى التصوير حتى ندرك آفاق التصوير الفني في القرآن، فهو تصوير باللون وتصوير بالحركة وتصوير بالإيقاع، وكثيرا ما يشترك الوصف والحوار وجرس الكلمات ونغم العبارات وموسيقى السياق في إبراز صورة من الصور تتملاها العين والأذن والحس والخيال والفكر والوجدان. وهو تصوير حي منتزع من عالم الأحياء، لا ألوان مجردة وخطوط جامدة، تصوير تقاس الأبعاد فيه والمسافات بالمشاعر والوجدانات، فالمعاني ترسم وهي تتفاعل في نفوس آدمية حية أو في مشاهد من الطبيعة تخلع عليها الحياة. والآن نأخذ في ضرب الأمثال، ونبدأ بالمعاني الذهنية التي تخرج في صور حسية. يريد أن يبين أن الذين كفروا لن ينالوا القبول عند الله ولن يدخلوا الجنة إطلاقا، وأن القبول أو الدخول أمر مستحيل. هذه هي الطريقة الذهنية للتعبير عن هذه المعاني المجردة، ولكن أسلوب التصوير يعرضها في الصورة الآتية. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ويدعك ترسم بخيالك صورة لتفتح أبواب السماء، وصورة أخرى لولوج الحبل الغليظ في سم الخياط، ويختار من أسماء الحبل الغليظ اسم الجمل خاصة في هذا المقام، ويدع للحس أن يتأثر عن طريق الخيال بالصورتين ما شاء له التأثر، ليستقر في النهاية معنى القبول ومعنى الاستحالة في أعماق النفس، وقد ورد إليها من طريق العين والحس تخيلا، وعبر إليها من منافذ شتى في هينة وتؤدة، لا من منفذ الذهن وحده في سرعة الذهن التجريدية. ثانيا، يريد أن يبين أن الله سيضيع أعمال الذين كفروا كأن لم تكن قبل شيئا، وستضيع إلى غير عودة فلا يملكون لها ردا، فيقدم هذا المعنى مصورا في قوله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويدعك تتخيل صورة الهباء المنثور فتعطيك معنى أوضح وآكد للضياع الحاسم المؤكد. ثالثا، يرسم هذه الصورة المطولة بعض الشيء لهذا المعنى نفسه: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا. فتزيد الصورة حركة وحياة بحركة الريح في يوم عاصف، تذر الرماد وتذهب به بددا إلى حيث لا يتجمع أبدا. رابعا، يريد أن يبين للناس أن الصدقة التي تبذل رياء والتي يتبعها المن والأذى لا تثمر شيئا ولا تبقى، فينقل إليهم هذا المعنى المجرد في صورة حسية متخيلة على النحو التالي: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. ويدعهم يتملون هيئة الحجر الصلب المستوي غطته طبقة خفيفة من التراب فظنت فيه الخصوبة، فإذا وابل من المطر يصيبه، وبدلا من أن يهيئه للخصب والنماء كما هي شيمة الأرض تجودها السماء، إذا به كما هو المنظور يتركه صلدا، وتذهب تلك الطبقة الخفيفة التي كانت تستره وتخيل فيه الخير والخصوبة. ثم يمضي في التصوير لإبراز المعنى المقابل لمعنى الرياء ومعنى الذهاب بالصدقة التي يتبعها المن والأذى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. فهنا الوجه الثاني للصورة والصفحة المقابلة للصفحة الأولى. فهذه الصدقات التي تنفق ابتغاء مرضات الله هي في هذه المرة كالجنة لا كحفنة من تراب، وإذا كانت حفنة التراب هناك على وجه صفوان فالجنة هنا فوق ربوة، وهكذا هو الوابل مشتركا بين الحالتين، ولكنه في الحالة الأولى يمحو ويمحق، وفي الحالة الثانية يربي ويخصب. في الحالة الأولى يصيب الصفوان فيكشف عن وجه كالح كالأذى، وفي الحالة الثانية يصيب الجنة فيمتزج بالتربة ويخرج أكلا. ولو أن هذا الوابل لم يصبها فإن فيه من الخصب والاستعداد للإنبات ما يجعل القليل من المطر يهزها ويحييها، فإن لم يصبها وابل فطل. ولا أريد أن أتعرض هنا لذلك التناسق العجيب في جو الصورة وفي تماثل جزئياتها وفي توزيع هذه الجزئيات على الرقعة فيها، حيث يكون الصفوان تغشيه طبقة خفيفة من التراب مثلا للنفس المؤذية تغشيها الصدقة تبذل رياء، والرياء ستار رقيق يخفي القلب الغليظ، وحيث توضع الجنة فوق ربوة في مقابل الحفنة من التراب فوق الصفوان، فهذا التقسيم والتوزيع وهذا التقابل والتنسيق متروك إلى فصل سيجيء من فصول هذا الكتاب. خامسا، ثم يعود إلى ذلك المعنى مرة أخرى فيقول: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. فيرسم صورة الحرث تأخذه الريح فيها برد يضرب الزرع والثمار فيهلكها، فلا ينال صاحب الحرث منه ما كان يرجو بعد الجهد فيه، كالذي ينفق ماله وهو كافر ويرجو الخير فيما أنفق فيذهب الكفر بما كان يرجو. ولا يفوتنا ما في جرس كلمة صر من تصوير لمدلولها، وكأنما هو قذائف صغيرة تنطلق على الحرث فتهلكه، وذلك لون من التناسق سنعرض له كذلك في فصله الخاص. سادسا، ويريد أن نبرز معنى أن الله وحده يستجيب لمن يدعوه وينيله ما يرجوه، وأن الآلهة التي يدعونها مع الله لا تملك لهم شيئا ولا تنيلهم خيرا ولو كان الخير قريبا، فيرسم لهذا المعنى هذه الصورة العجيبة: له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وهي صورة تلح على الحس والوجدان وتجتذب إليها الالتفات، فلا يستطيع أن يتحول عنها إلا بجهد ومشقة، وهي من أعجب الصور التي تستطيع أن ترسمها الألفاظ: شخص حي شخص باسط كفيه إلى الماء، والماء منه قريب يريد أن يبلغه فاه، ولكنه لا يستطيع ولو مد مدة فربما استطاع. سابعا، يبين أن الآلهة الذين يعبدون من دون الله لا يسمعون ولا يجيبون لأنهم لا يعون ولا يتبينون، وأن دعاء عبادهم لهم عبث لا طائل وراءه، فيختار صورة تبين هذا المعنى وتجسم هذه الحالة وتلمس الحس والنفس بأقوى مما تلمسها العبارات العادية عن المعاني الذهنية. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هكذا ينعق الكفار بما لا يسمع وينادون ما لا يفهم، فلا يصل إليه من أصواتهم إلا دعاء مبهم ونداء لا يفهم. فهؤلاء الآلهة لا يميزون بين الأصوات ولا يفهمون مراميها. وهذا مثل، ولكنه صورة شاخصة، صورة جماعة يدعون آلهة تصل إليها أصواتهم مبهمة فلا تفهم مما وراءها شيئا، وفيها تتجلى غفلة الداعين وعبث دعوتهم بجانب غفلة المدعوين واستحالة إجابتهم. ثامنا، يريد أن يجسم ضعف هؤلاء الآلهة أو الأولياء من دون الله عامة، ووهن الملجأ الذي يلجأ إليه عبادهم حين يحتمون بحمايتهم، فيرسم لهذا كله صورة مزدوجة: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فهم عناكب ضئيلة واهنة تأوي من حمى هؤلاء الآلهة أو الأولياء إلى بيت كبيوت العنكبوت أوهن وأضأل، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، ولكنهم لا يعلمون حتى هذه البديهية المنظورة، فهم يضيفون إلى الضعف والوهن الجهل والغفلة حتى لا يعجزون عن إدراك البديهي المنظور. تاسعا، يريد أن يبين أن الذي يشرك بالله لا منبت له ولا جذور ولا بقاء له ولا استقرار، فيمثل لهذا المعنى بصورة سريعة الخطوات بصورة سريعة الخطوات عنيفة الحركات، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هكذا في ومضة يخر من السماء من حيث لا يدري أحد، فلا يستقر على الأرض لحظة، إن الطير لتخطفه وإن الريح لتهوي به، وتهوي به في مكان سحيق حيث لا يدري أحد كذلك، وذلك هو المقصود. عاشرا، يريد أن يثبت معنى الحرمان والأعمال معنى الحرمان والإهمال في الآخرة لهؤلاء الذين أعطاهم الله الكتاب من قبل الإسلام فأهملوه، وعاهدهم على الإيمان فعاهدوا ثم أخلفوه ابتغاء نفع مادي قليل، شأن من لا عهد له ولا احترام لكلمته، فيرسم لهذا الإهمال المعنوي صورة حسية. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فيوضح معنى الإهمال لا بألفاظ الإهمال، ولكن برسم الحركات الدالة عليه، لا كلام ولا نظر ولا تزكية، وإنما عذاب أليم. وكما يصور المعاني المجردة يصور الحالات النفسية والمعنوية. أولا، يريد أن يبرز الحيرة التي تنتاب من يشرك بعد التوحيد ومن يتوزع قلبه بين الإله الواحد والآلهة المتعددين، ويتفرق إحساسه بين الهدى والضلال، فيرسم هذه الصورة المحسة المتخيلة: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. فتبرز صورة هذا المخلوق التعيس الذي استهوته الشياطين في الأرض، ولفظ الاستهواء لفظ مصور لمدلوله، ويا ليته يتبع هذا الاستهواء في اتجاهه، فتكون له راحة ذي القصد الموحد ولو كان في طريق الضلال. ولكن هناك من الجانب الآخر إخوان له يدعونه إلى الهدى وينادونه ائتنا، وهو بين هذا الاستهواء وهذا الدعاء حيران موزع القلب، لا يدري أي الفريقين يجيب ولا أي الطريقين يسلك، فهو قائم هناك شاخص متلفت. ثانيا، يريد أن نكشف عن حال أولئك الذين يهيئ الله لهم المعرفة فيفرون منها كأن لم تهيئ لهم أبدا، ثم يعيشون بعد ذلك هابطين تطاردهم أنفسهم وأهواؤهم بما علموا وبما جهلوا، فلا هم استراحوا بالغفلة ولا هم استراحوا بالمعرفة، فيرسم لهم هذه الهيئة: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وفي الصورة تحقير وتقذير يحقق الغرض الديني، ولكنها من الوجهة الفنية صورة شاخصة فيها الحركة الدائبة، وهي صورة معهودة، فهي في تثبيت المعنى المراد بها أشد وأقوى. وهكذا يلتقي الغرض الديني بالغرض الفني كالشأن في جميع الصور التي يرسمها القرآن. ثالثا، يريد أن يوضح حالة تزعزع العقيدة حيث لا يستقر الإنسان على يقين ولا يحتمل ما يصادفه من الشدائد بقلب راسخ، ولا يجعل عقيدته في معزل عن ملابسات حياته بعيدة عن ميزان الربح والخسارة، فيرسم لهذا التزعزع صورة تهتز وتترنح وتوشك على الانهيار: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. إن الخيال ليكاد يجسم هذا الحرف الذي يعبد الله عليه هذا البعض من الناس، وإنه ليكاد يتخيل الاضطراب الحسي في وقفتهم وهم يتأرجحون بين الثبات والانقلاب، وإن هذه الصورة لترسم حالة التزعزع بأوضح مما يؤديه وصف التزعزع، لأنها تنطبع في الحس وتتصل منه بالنفس. وإني لأذكر الآن تلك الصورة التي ارتسمت في خيالي وأنا طفل أقرأ القرآن في المدرسة الأولية حين وصلت إلى هذه الآية. ترى يبعد تصوري الآن كثيرا عن هذه الصورة الساذجة؟ لا أظن، فالاختلاف الذي طرأ هو مجرد إدراكي اليوم أن هذا تصوير لحالة نفس لا تصوير لجسم محس، وذلك إعجاز التعبير الذي تتقارب في إدراكه شتى المدارك وتصل في كل حالة إلى صورة حية مع اختلاف الأفهام. رابعا، مما هو بسبيل من ذلك في غرض آخر غير هذا الغرض، تلك الصورة التي رسمها للمسلمين قبل أن يسلموا يوم أن كانوا معرضين لجهنم بما هم فيه من الكفر، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. هكذا كنتم على شفا حفرة من النار موشكين على الوقوع، تكاد أقدامكم تزل فتهون. ولسنا هنا بصدد بيان دقة التشبيه وصدقه، إنما نحن بصدد هذه الصورة القلقة المتحركة الموشكة في الخيال على الزوال. ولو استطاعت ريشة مصور بالألوان أن تبرز هذه الحركة المتخيلة في صورة صامتة لكانت براعة تحسب في عالم التصوير، والمصور يملك الريشة واللوحة والألوان وهنا ألفاظ فحسب يصور بها القرآن. ثم ننظر إلى جمال التعبير من زاوية أخرى، إذ يرسم هذه الصورة ثم يجعل هذه الحفرة من النار ويجعلهم على شفا منها فيطوي الحياة الدنيا كلها وهي الفاصل بينهم وبين النار، ويجعلهم وهم بعد أحياء وهم بعد في الدنيا واقفين هذه الوقفة على شفا حفرة من النار حينما كانوا من الكفار. خامسا، شبيهة بهذه الصورة صورة أخرى لمن يقيم بنيانه على غير التقوى. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ فهنا قد أكمل الحركة الأخيرة التي كانت متوقعة هناك فانهار به في نار جهنم، وبذلك طوى الحياة الدنيا كلها دون أن يذكر ولو كلمة ثم في موضع الفاء فانهار، لأن هذا المدى الطويل قصير قصير حتى لا ضرورة لهذا التراخي القصير. وهذا فن من جمال العرض سيأتي تفصيله في فصل خاص. ومن بين هذه ومن بين الحالات النفسية التي يصورها القرآن ما يرسم نموذجا إنسانيا واضحا للعيان. مثال ذلك من يعبد الله على حرف، وقد تحدثنا عنها هناك فنزيد عليها هذه الأمثال. أولا، يريد أن نشخص حالة العناد السخيف والمكابرة العمياء التي لا يجدي معها حجة ولا برهان، فيبرز نموذجا إنسانيا في هذه الكلمات: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ثانيا، يريد أن يبين أن الإنسان لا يعرف ربه إلا في ساعة الضيق، حتى إذا جاءه الفرج نسي الله الذي فرج عنه، ولكنه لا يقولها في مثل هذا النسق الذهني، إنما يرسم صورة حافلة بالحركة المتجددة والمشاهد المتتابعة، ويرسم في خلالها نموذجا إنسانيا كثير التكرار في بني الإنسان. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. وهكذا تحيا الصورة وتتحرك وتموج وتضطرب وترتفع الأنفاس مع تماوج السفينة وتنخفض ثم تؤدي في النهاية ذلك المعنى المراد أبلغ أداء وأوفاه. ثالثا يريد أن يبرز حالة نموذج من الناس ظاهرهم يغري وباطنهم يؤذي فيرسم لهم صورة كما يأتي. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد فيستعيض من الوصف الحركة والتصرف ويبرز المفارقة بين الظاهر والباطن في نسق من الصور المتحركة في النفس والخيال. رابعا فريق من الناس ضعيف العقيدة ضعيف العزيمة مستور الحال لا يتبين ضعفه في فترة الرخاء فإذا جد الجد وجاء الشد ظهر هذا الضعف على أتمه. هؤلاء يصورهم نموذجا واضحا في هذه الكلمات ويقول الذين آمنوا لولا نزل السورة فإذا أنزل السورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت ومنظر المغشي عليه من الموت معهود فما هو إلا أن يذكر التعبير حتى تبرز صورتهم في الضمير مصحوبة بالسخرية والتحقير. خامسا قد يبرز هذا النموذج في حادثة مروية فيتجاوز الحادثة الخاصة ويخلد نموذجا عاما. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليل منهم. وفي هذا المثال يزيد على الضعف تلك اللجاجة في أيام السلم وإظهار الشجاعة والاستبسال ثم الخور والجبن عندما تحين ساعة النضال. وليست هذه حادثة تقع مرة وتمضي ولكنه نموذج مكرر في بني الإنسان لا يتقيد بالزمان والمكان. وإلى هنا قصرنا الأمثلة على المعاني الذهنية والحالات النفسية والنماذج الإنسانية يخرجها التعبير القرآني صورا شاخصة أو متحركة ويعدل بها عن التعبير المجرد إلى الرسم المصور. فلنأخذ الآن في ضرب الأمثلة على التصوير المشخص لمشاهد الحوادث الواقعة والأمثال المضروبة والقصص المروية فالطريقة فيها واحدة والشبه بينها قريب.
انتهى الوجه الأول.